بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أخذنا كنا في الدرس السابق ما لو صلى الإنسان صلاة ظنا منه أن وقتها قد دخل، ثم تبين له أنه لم يدخل الوقت حين صلاها أو صلى بعضها، فما الحكم؟ ها؟ ها؟ لا تجزئه الصلاة. وما يلزمه؟ يلزمه أن يعيدها عند عامة العلماء. وما يدل على إعادتها؟ ها؟ أن الوقت من شروط الصلاة لا تصح إلا به. وأيضا صح عن ابن عمر وأبي موسى أنهما عادا الفجر ثلاث مرات وكانوا صلوا بليل. وأيضا لا يخلو أن يكون هذا فيه سهو، ويشمله عموم الحديث من نام عن صلاة أو سهى عنها فليصلي إذا ذكره، فهذا سهى وصلى في غير وقتها. فهل يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة وهو شاك؟ ها؟ فإن صلى وهو شاك لا تجزئه إما أن يصلي وهو شاك في دخول الوقت. ليس شاك، غلب على ظنه، غلب على ظنه أن الفجر قد طلع، ثم تبين له أن الفجر لم يطلع بعد. نعم. ثم ذكر مثلا نبهنا أنه لا دليل عليها. ما هي؟ ها؟ المتيمم، وأيضا من عنده عذر يمنعه من استيفاء أركان الصلاة أو أركان الوضوء، فماذا عليه على القول الصحيح؟ أن يصلي مثل سائر المصلين. وانفرد بعض الزيدية فماذا قال؟ يؤخر إلى آخر الوقت. قال الشوكاني: وهذا لم يقل به أحد من أهل الأرض. إلا من فرد به أناس من الزيدية. ومن باب التنبيه ما مر معنا قبل أيام في مسألة الاستنجاء، نقل النووي رحمه الله أن الشيعة يرون وجوب الاستنجاء مع كل وضوء أي للصلاة، وإن لم يحتج إلى أن يقول أو نحو ذلك. قالوا يجب عليه أن يستنجي، وهذا القول فارقوا فيه عامة أهل العلم. قال النووي رحمه الله: ولا يمكن أو ولا يعتد بخلاف الشيعة، لا يعتد بخلافهم ولا يلتفت إليه. لكن هم هذا الذي منشأ هذا القول من عند الشيعة، ذكر النووي أنه ما خالف في هذا أحد إلا هم، وأنه لا يعتد بخلافهم ولا يلتفت إليه. فلا يشترط الاستنجاء في الوضوء، إذا احتاج إليه استنجى، وإذا لم يحتاج إليه لا يستنجي. ها؟ قال
قال
تمام.
حتى
على إذا احتاج يستنجي يستنجي وإلا لا. يقول هل يجوز الجهر في الصلاة السرية؟ خلاص السنة. ها؟ إذا سر في صلاة جهرية أو جهر في صلاة سرية يجوز الصلاة. هل يصح أن تصلى السنة أو السنة الغاتبة في وقت واحد ودفعة واحدة؟ أن يجمعها كلها في وقت واحد؟ إذا فاتت يقضيها عند جمهور العلماء، أما أن يجمعها في وقت واحد كذا فلا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي كل صلاة راتبة مع الصلاة التي رتبت معها. قال ما الفرق بين هذه الأنفس النفس المطمئنة واللوامة والخبيثة، يعني أن ينصب الأمارة بالسوء؟ خلاف بين العلماء هل هي ثلاث أنفس أو هي نفس واحدة لها ثلاث صفات. وشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهم يرجحون أنها نفس واحدة تتصف بهذه الصفات، فهي لوامة وهي أمارة بالسوء وهي مطمئنة، فهي تأمر الإنسان بالسوء، فإذا فعله تلومه، فإذا تاب وأقلع عن ذلك الذنب وندم اطمأنت تلك النفس، فهي صفات تعرض لنفس واحدة. نعم، كل نفس لوامة وكل نفس تأمر صاحبها بالسوء وكل نفس تطمئن إلى ذكر الله وإلى عبادته. وذكر ابن القيم في كتاب الروح في أقسام النفس، هل هي نفس واحدة ولها صفات تتصف بها أو هي نفوس ثلاث واختار أنها نفس واحدة ولها صفات. يقول الزيدية أوجب الاستثناء عند خروج الريح، حتى هذا ما عليه، لا عند خروج الريح ما عليه دليل، يكفيه الوضوء إذا خرج الريح. قل هل يجوز أن يقول يوم الجمعة قبل الأذان يا أيها الذين آمنوا استمعوا أو أنصتوا فإن من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟ هذا جاء في حديث، لكن يعلمهم هذا الحديث، أما أنه يقول بعد الأذان أو قبل الأذان فليس هذا من السنة، لكن يعلمهم هذا الأمر علمهم الخطيب أو يعلمهم الإمام في وقت آخر أنه لا يجوز الكلام وأن من مس الحصى لغى. أما أنه يضع ذلك في قبل الأذان أو بعد الأذان أو بعد الأذان فهذا ليس من السنة بل هو من المحدثات. استفهام علمهم إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجلس ذاك الرجل لما جاء يتلقى الناس قال له أجلس. وبين له أن هذه هدية إذا رأى الإنسان يؤذي الناس في الصلاة أو في خطبة الجمعة يعلمه. وذلك يقول الأخ عبير الجريد يسلم على الأخوة جميعا وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجب عليه وجوبا لكن هو أنقى إذا كان قد أنقى بالاستجمار يكفي وإذا كان لم ينقي يستنقي. والله صلنا لمن استجمر ماذا ينقي. ها إذا خرجوا عند الناس محاورات ما يستمع يقولوا لك إيه يقولوا قدم عارفين أخي يقول نريد نصيحة لبعض طلاب العلم الذين يستمعون لمحاضرات وخطب محمد الإمام ننصحهم أنهم لا يستمعوا لها فإن كلاما قد صار فيه كثير من مما ينكر أهل السنة وإما ينكر غيره من الثناء على الرافضة والدعوة إلى مقاربتهم وحسن الجوار معهم والثناء عليهم وتلقيبهم بالسادة وهكذا كثير من المخالفات التي تبين أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بمثل هذه الخطب أو المحاضرات بل يسمع أشرطة أهل العلم التي يستفيد منها علما ويستفيد منها تذكيرا ووعظا. أما أشرطة محمد الإمام ماذا تسمع فيها؟ كان أيام حرب الدولة مع الروافض يحث على القتال ويشجع في الكلام على الرافضة فلما صار قتالهم مع المسلمين واعتدوا على أهل السنة غير الطريق تماما وصار يقول فيهم قطاع طرق وصار يقول من مات في هذه الحروب إلى جهنم وصار يقول أي انتصارات هذه لا يفرح بها ويتباكى على دماء الحوثيين في الوقت الذي لا يعلم أنه تباكى مثل ذاك التباكي على دماء السنة أو المسلمين الذين سفكت في كثير من المناطق بل لا زال يبرر لهم ويبرر مواقفهم التي يفعلونها ومخالفاتهم. فطالب العلم لا يشغل نفسه بمثل هذا، ولكن يشغل نفسه بأسئلة العلماء التي يستفيد منها علما. ويقول الحوثي ولي أمرنا، كلام جديد ها؟ حتى اتهم بعض الناس بهذا أن مواقفه كانت مواقف سياسية ما كانت مواقف دينية. كم خرجت كتب له مع حرب الدولة لهم؟ كم خرجت كتب رافضة اليمن على مر الزمن؟ مجلد كبير في أكثر من 1000 صفحة نشرها في كل اليمن، وهكذا غيره وغيره كثير كتب. فلما صارت تقاربوا مع هذا الرئيس المخلوع وصار يقاتلون أهل السنة سواء في دماج أو أهل السنة في جنوب اليمن وفي بعض مناطق شمال اليمن، صار يخرج كتب في تبرير مواقفهم أنهم ليسوا بكفار وأن قتالهم من قتال الفتنة وأن الخلاف بينه وبين أهل السنة في بعض المسائل الجزئية. ها؟ يعني أمور مشتبهة. زار إلى المركز محمد عيد الحوثي وأثنى عليه في خطبة جمعة وأنه زارنا السيد فلان، وله خطبة ما أدري سمعتمها حقوق الجوار، يحث على حسن جوار الشيعة. قال ومما أحث على حسن الجوار في حسن الجوار مع إخواننا الشيعة، نحن وهم متجاورون من سنين ونبقى على هذا الجوار الحسن، لا يأتي من يغير علينا هذا الجوار. خاطب الناس بهذا العياذ بالله. يعني يعيد كان ضرب الطيران هذا. صدق. الحمد لله بان امرهم للناس. هذا يقول ايضا قال كتاب الابانه يدل على انحراف منهجه، وقد بدعه الشيخ سعيد دعاس في دماج والشيخ يحيى مقر له على ذلك، رد عليه الشيخ ورد عليه غيره في كتاب الابانه وانه خدم فيه اهل البدع واهل التحزب في ذلك الكتاب. فالحاصل أن الضارب عنده أشياء أكثر من كتاب الإبانة كثير. كان الناس يقولون هين كتاب الإبانة بجانب ما ظهر منه بعد ذلك، بجانب أخوة الشيعة والنداء الحار في أخوتهم وحسن جوارهم والذم للذين قاتلوهم. وقالوا رجع عن هذه الكلمة أنه قال هؤلاء الذين قتلوا إلى جهنم وبئس المصير، أي في المناطق الجنوبية، ولا يفرح بهذه الانتصارات، أي انتصارات هي انتصارات إلى جهنم. لكن انظر ما هذا الكلام، دماء الحوثي في نفس الخطبة يقول دماء مسلمين، مسلم يقتل مسلم ويتباكى عليهم، ودماء أولئك إلى جهنم وبئس المصير، وانتصارات لا يفرح بها. بل قبل الحرب كاتب الإخوة في عدن الذين كان لهم علاقة به كاتبهم وأرسل إليهم رسائل ألا يقفوا في وجه الحوثي من باب التهويل، وأنهم يسمحون للحوثي يدخل عدن، وإياكم أن تقفوا في وجهه فإن عنده كذا وعنده كذا ويدفع به فلان وفلان. وهذا والله خطير، يعني أن يمهد الرسائل والمراسلات لمن سيتوقع منهم أنهم يتصدوا للروابط، يرسل لهم الرسائل أنهم يتركون يدخل. وتآمروا على إخراج الأجانب الذين كانوا في الفيوش أكثر من 300 أو 400، وجاء ذلك المجيد الذي كان محافظ لحج الذي طلع رافضي، الذي أسر بعد ذلك الوزير ذاك الصبيحي وصار رافضي، جاء وألقى كلمة في مركز الفيوش وأخرجوا نحو 300 وأكثر من الأجانب تمهيد لهذه الفتنة ولدخول الحوثي إلى هذه المناطق، لأنهم يرون أن هؤلاء ربما يقاتلونهم كما قاتلون في دماي. وكانت ربما ليس ببعيد أن إخراجهم من الفيوش مشورات من محمد الإمام وتوجيهات منه، فأمرهم إن لم يكونوا زائغين أمرهم ملتبس ومقيم مثل هذه المواقف في مثل هذه الظروف الشديدة. الرافضة ما يرضون عن سني، كيف رضوا عنه هو وطلابه في معبر وجالس بين أوساطهم لا يؤذونه بكلمة ولا يؤذيهم بكلمة، ثم ينزل بعض طلابه كما مر في هذه الجمعة الماضية في مسجد الحبيب، احذروا الحجاورة أخبث فرقة على الإسلام ونحو ذلك، لخ ذاك عبد الله البجح، سألوا عبد الله البجح لماذا خرج من دماج، ما سبب خروج من دماج، تكفيكم إن شاء الله ترجمة له، صح يا ناصر؟ لماذا خرج من دماج عبد الله البجح، ما سبب خروجه؟ هذا الذي جاء يحذر، هذا يكفي إن شاء الله تعرفونه. سهل السرقة البحر في شيك بر ها حسين بعض مشايخ البيضاء تصلوا من الإمام قال لهم لا تقاتلوا كذا، يمهد في عدن كذا، أرسل رسائل إلى الذين كان لهم علاقة به يحذرهم انتبهوا تقفوا في وجه الثوثي لا أحد يقاتلهم، وأرسل أبا مالك الرياشي إلى عدن التقى بهم أن لا يقاتلوا. وفي البيضاء كذلك، يعني شيء خطير هذا، يمهدوا لا أحد يتصدى للثوثي. الله العافية. ما غيروا شيء بل زادت بوائقهم ظهرت. زادت بواق الحوثي ظهرت وهو غير موقفه إلى القرب منهم. ها؟ نعم. الله العافية. نقرأ إن شاء الله شيء من الدرس. قال الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وأما كون أوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال، ما معنى الزوال؟ قلنا ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب. قال وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فلما ثبت في الصحيح عن جماعة من الصحابة مرفوعا من النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الزوال، يعني جماعة من الصحابة كثير، عن ابن عمر في صحيح البخاري، عن عائشة في صحيح مسلم، عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس في الصحيحين، عن عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وغيرها. قال ورد في روايات أخرى النهي عن الصلاة في الثلاثة الأوقات، وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب. طيب، بعد أن ذكر المواقيت ذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها، والأوقات التي تكره الصلاة فيها أو بالأصح الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها خمس أوقات. سيأتي الكلام هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، لكن يقال الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان عامان وثلاث أوقات خاصة. أما الوقتان العامان فهما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. والوقت الثاني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذان الوقتان نهي عن الصلاة فيهما. وقد أخذ بالنهي جمهور العلماء، خالف في هذا ابن المنذر وظن ابن حزم، فقالوا بجواز الصلاة فيها بدون كراهة، وأما الجمهور فأخذوا بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي زكار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهكذا أيضا مثل حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس أو حتى تغيب الشمس، الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ومثل حديث أبي هريرة في الصحيحين كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة حتى تطلع، وهذا الطلوع يبينه حديث أبي سعيد أن معنى الطلوع ماذا؟ حتى ترتفع، ليس مجرد طلوعها وظهورها، بل المراد حتى ترتفع قيد رمح، أي مقدار رمح بعين الناظر. فإذا ارتفعت مقدار رمح بعين الناظر إليها أبيحت الصلاة بعد ذلك. فهذان وقتان عامان. وأما الأوقات الخاصة فهي ثلاثة، من طلوع الشمس حتى ترتفع، من أول ما تبزغ الشمس ويبدو حاجب الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ومن حين شروعها في الغروب حتى تغرب، حين تتضيق الشمس للغروب حتى تغرب حين تبدأ وتشرع في الغروب نحو 10 دقائق قبل غروبها و10 دقائق بعد بروز حاجب الشمس أي طرفها الأعلى، سمي حاجب لأنه على كيفها كحاجب الإنسان. وحين تزول الشمس، حين تشرف على الزوال قبل الزوال، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، قدر العلماء بمقدار نحو 15 دقيقة. فإذا ثلاث الأوقات الخاصة، الوقتان الأولان عاما من بعد العصر مباشرة إلى غروبها، ومن بعد الفجر إلى طلوعها، وهذه خاصة من حين يبرز حاجب الشمس حتى ترتفع، ومن حين تشرق الشمس على الغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس عن كبد السماء. وجاء هذا في أحاديث كثيرة يدل عليه، منها حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ومثل حديث ابن عمر في صحيح البخاري إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وجاء في نحوه عن عائشة في صحيح مسلم لا تحروا طلوع الشمس وغروبها فتصلوا عند ذلك. فهذه الأوقات خاصة، والسبب في ذلك أنها حين طلوعها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن مشابهتها، وحين تتضيف للغروب تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد المشركون لها فنهي عن مشابهتها، وحين يتوسط النهار تسجر جهنم ويزاد في نارها وحرها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم مما وصاه فيه قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، كذا يفروا حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي إذا ارتفع، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يتوسط النهار ونحو ذلك، ثم اقصر عن الصلاة وحينئذ تسجر جهنم حتى تصلي الظهر، ثم صلي حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فتبين بهذا أن هذه الأوقات أخص من الأوقات التي سبقت، الأوقات التي سبقت عامة وهذه الأوقات أخص. بقي الوقتان الأولان بعد العصر وبعد الفجر بماذا يتعلق النهي؟ هل بدخول الوقت أو بفعل الصلاة؟ وهذه مسألة مهمة، لأن منهي الإنسان عن الصلاة بعد العصر، ومنهي عن الصلاة بعد الصبح. طيب هذا النهي بماذا يتعلق؟ هل من أول ما يدخل الوقت الإنسان صار منهيا، أو أنه لا يشمله النهي إلا إذا فعل صلاة الصبح وصلاة العصر؟ أما العصر فنقل عدم الخلاف على أن النهي متعلق بفعل الصلاة، فإذا فعل الصلاة نهي أن يصلي بعد صلاته العصر شيئا حتى تغرب الشمس، وأما قبل أن يفعل الصلاة فله أن يتطوع وإن كان وقت العصر قد دخل. نقل عدم الخلاف بن قدامة رحمه الله وكذلك النووي. قال ابن قدامة قال والنهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة، فمن لم يصلي أبيح له التنفل وإن صلى غيره، أي من لم يفعل صلاة العصر أبيح له أن يتنفل وإن كان غيره ماذا؟ قد صلى العصر. ومن صلى العصر فليس له التنفل وإن لم يصلي أحد سواه، أي إن كان قد صلى خلاص يمتنع من التنفل وإن كان لم يصلي غيره أحد. قال لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر، الذين يمنعون الصلاة بعد العصر لا خلاف بينهم في أن النهي متعلق بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. وهكذا نفى الخلاف النووي رحمه الله في شرح المهذب، قال ولا خلاف أن وقت الكراهة بعد العصر لا يدخل بمجرد دخول العصر، بل لا يدخل حتى يصليها. هذا في العصر. أما في صلاة الصبح ففيه قولان للعلماء، هل النهي يتعلق بدخول وقت الصبح أو يتعلق بفعل صلاة الصبح؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي يتعلق بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فهو منهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر ثم الفريضة. إذا طلع الفجر قال هو منهي عن الصلاة إلا ركعتي الفجر وصلاة الفجر. استدل هؤلاء بعموم الأحاديث السابقة، حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع ترتفع الشمس. سيأتي هذا إن شاء الله نبدأ أن يقضيها. فقالوا هذه الأدلة عامة منهي عن الصلاة بعد الصبح، والمراد بالصبح أي طلوع الفجر. استدلوا أيضا بحديث حفصة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يصلي إلا ركعتين خفيفتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وحديث ابن عمر عند بعض أهل السنن لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو حديث في سنده ضعف حسنه بعض العلماء بشواهد، سنده رجل مجهول جاء له شاهد مرسل عن سعيد بن المسيب وشاهد عن صحابي آخر، قالوا هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. قالوا فقوله إلا ركعتي الفجر يفيد أن النهي عن الصلاة ماذا؟ من طلوع الفجر، لأنه استثنى ركعتي الفجر وهي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر. جاء في رواية عند الدارقطني بلفظ لا صلاة بعد طلوع الفجر، بزيادة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ولكن هذه الزيادة شديدة الضعف من طريق أبي بكر ابن عبد الله بن محمد بن سبرة، أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن سبرة، وهو متهم بوضع الحديث. هذا القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن النهي في الفجر يتعلق بطلوع الفجر. القول الثاني أن النهي في الفجر يتعلق بفعل الصلاة مثل العصر. قالوا كما أن العصر النهي يتعلق بفعلها وقد نقل على هذا عدم الخلاف، فكذلك الفجر، لأن الحديث الذي نهى عنهما واحد. وهذا القول جاء عن الحسن وطاووس، وهو مذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه، وهو رواية عن أحمد. قول الحسن وطاووس وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. استدل هؤلاء برواية جاءت في صحيح مسلم لحديث أبي سعيد الذي تقدم، جاء في رواية لمسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال فهذا بين أن المراد بعد صلاة الفجر. أيضا حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وفي صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة بعد الصلاة، ثم اقصر عن الصلاة أي بعد صلاة الصبح. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طيب إذا نظرت إلى كلام العلماء تجد أن الخلاف قريب من أن يكون خلافا لفظيا، فالذي قال النهي يتعلق بطلوع الفجر قال لا يصلى بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وماذا؟ وصلاة الفجر. والذي قال بل النهي يتعلق بصلاة الفجر أي حتى يصلي الفجر قال لا يشرع التطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، كما اختار الشيخ ابن عثيمين القول الثاني، ثم قال لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين. وهكذا قال لا صلاة بعد طلوع الفجر أي لا يشرع. فالحق أن مؤدى القولين واحد، مؤدى القولين واحد. إن كان من حيث قوة القولين القول الثاني أحاديثه أخص خاصة خلاف القول الأول، أحاديث عام بعد الصبح عام، لكن الحديث الثاني خاصة لا صلاة بعد صلاة الفجر ثم صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة بعد صلاة الصبح، ولكن مآل القول الثاني هو إلى القول الأول أنه لا يشرع التطوع بعد الفجر إلا بركعتي الفجر كما قال به أصحاب القول الأول. جاء عن بعضهم أنه رخص في الوتر بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، والجمهور على النهي عن هذا. فعلى كل القول الثاني من حيث صراحة الدليل أقوى لأمرين. الأمر الأول لأن الروايات خاصة صريحة بعد صلاة الفجر، وحديث عمرو بن عبد صلي الصبح ثم اقصر عن الصلاة بعد صلاة الصبح. أيضا أمر ثاني إلحاقا للفجر بماذا؟ بالعصر. وقد نقل عدم الخلاف أن النهي في صلاة العصر يتعلق بفعل الصلاة، وكذلك يقال في الفجر لأن الحديث الذي نهى عنهما واحد، ولا نفرق بين ما جمعت السنة بينهما. طيب، إذا قلنا ذلك أنه المتعلق بفعل الصلاة، بقي عندنا في العصر يشرع التطوع حتى يصلي، لكن في الفجر هل يشرع؟ لا. هل من هذا الدليل أو من أدلة أخرى؟ من أدلة أخرى بينت المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، فنهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر. وعلى هذا فهذا أولى. فإذا صلى الإنسان السنة في بيته وجاء إلى المسجد، الأولى أنه لا يصلي، يبقى حتى تقام الصلاة ثم يصلي. يصلي مع الإمام صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر. الحديث في سنة ضعف لكن له شواهد. لا صلاة بعد الفجر، سواء جعلناها نفيا أو جعلناها نفيا، كل يدل على المراد. فلا صلاة مشروعة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، معنى أن الصلاة بعد طلوع الفجر هي غير مشروعة سوى ركعتي الفجر. هذا إذا جعلنا نفي، وإذا جعلناه نهي كما حملوا عليه الجمهور قالوا بالتحريم، قالوا لأن الحديث فيه نهي. طيب، واضح هذا إن شاء الله؟ ما حاصله في صلاة العصر؟ النهي يتعلق بفعل الصلاة وله أن يتطوع حتى يصلي. في صلاة الفجر أيضا الأقرب إلى الدليل أن النهي يتعلق بفعل الصلاة، لكن عندنا أدلة خاصة نهت عن التطوع من بعد طلوع الفجر، كما في حديث ابن عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حفصة في صحيح مسلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دخل بعد ما صلى السنة في بيته، الأولى أنه لا يصلي لعموم هذا الحديث، وهو ما يخرج إلى المسجد إلا وقت إقامة الصلاة، أنه إذا صلى في بيته بعد الأذان غالبا ما يخرج إلا وقد طلب إقامة الصلاة وقد أقيمة. فمن عموم هذا الحديث الأولى أنه لا يصلي. الأسباب النهي ما هي من دول الأسباب شيء النجاة، لكن هذا خاصة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعلها نستطيع تنكر عليه تقول أن هذا محرم، لكن أحسن له لا يصلي ذلك.